وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.
كنا نتحدث عن أن ولاية الأب والجد في مال الصغير هل هي مشروطة بكون التصرف مشتملا على المصلحة أو يكفي عدم المفسدة وإن لم تكن مصلحة أو لا يعتبر شيء منهما؟ فحتى لو كان التصرف فيه مفسدة يصح تماما كما يتصرف في ماله عن نفسه ويصح حينئذ. وجوه ثلاثة قال المصنف إنه يشهد للأخير وهو عدم اعتبار شيء من المصلحة أو عدم المفسدة إطلاق الأخبار التي يستدل بها على أصل الولاية، لم تقيد باعتبار مصلحة أو عدم مفسدة. استعرضنا جملة منها وقال يؤيده أخبار أن للأب أن يقوم جارية الابن على نفسه، لعل وجه التأييد من جهة اختصاص موردها بتقويم الجارية، فإن موردها مورد خاص ولم تدل على ولاية مطلقة في جميع أموال الصغير، في خصوص جاريته له أن يقومها على نفسه وهو نوع ولاية تولي بيعها عن الصغير على نفسه الولي، لعل التأييد من جهة خصوصية المورد يحتمل فيها الاختصاص بموردها لخصوصية فيه فلا تكون دليلا على إثبات الولاية. هذا جواب على سؤالكم أمس. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله أن هذه المؤيدات الظاهر أنها متقيدة بالحاجة، وقرأنا رواية عمار، رواية إسحاق بن عمار: سألت عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه، قال نعم. ويشهد لذلك رواية الحسين بن أبي العلاء: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل الرجل من مال ولده؟ قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. بهذا القيد استغرب الرجل، قال ذاك الذي جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقدمه واشتكاه عنده، قال له النبي أنت ومالك لأبي، يعني لا في تقييد بحاجة واضطرار ولا بعدم إسراف أو سرف ولا بغير ذلك. فقال أبو عبد الله عليه السلام هذا جاء بأبيه فقال حرمني وظلمني ميراثي من أمي، فقال أنفقت علي وعليه، فقال النبي صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك، ولم يكن لهذا الرجل شيء، كان محتاجا إلى أن ينفق ويستعمل هذا المال، هذا أيضا كان مورد حاجة، فإطلاق الجواب منزل على المورد في هذا المورد لا أكثر من هذا. نحو ذلك أيضا صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للرجل أنت ومالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه، هذا أيضا مقيد بالحاجة. قال مما لا بد من، وهذا أشد وآكد، ثم استشهد بالآية فقال إن الله لا يحب الفساد. والآية صحيح فيها ما لا يحب لا يحب، لكن متعلقه الفساد، والفساد محرم، مبغوض بغض التحريمات، بغض المحرمات لا بغض المكروهات، هذا محسوم في الآية. فالاستشهاد به يكون قرينة على أن قول الإمام عليه السلام ما أحب يريد به التحريم لا الكراهة. إذن يحرم أن يأخذ ما لا يحتاج إليه مما لا بد منه. وهكذا هذه الروايات التي تعبر بالحاجة وتدل على اعتبار الحاجة يمكن أن يستفاد منها أنه مع عدم الحاجة يكون التصرف فسادا، وذلك لأنه مع الحاجة إليه لا يكون التصرف جائزا من باب أنه مصلحة. أي مصلحة للطفل إذا كان هناك حاجة مضطر إليه محتاج إليه؟ المفروض في الرواية أن التصرف لنفس الولي، ولذلك لا أحب أن يأخذ إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه، يعني له. وأما في موارد الولاية والتصرف يكون حينئذ عن الطفل، فإذا فرضنا التقييد بالحاجة فلا بد أن تكون حاجة راجعة إلى الصبي. من هنا قد يحصل لنا الارتباك في البيان. من الأول أشكلنا على المصنف أن هذه الروايات لا تدل على الولاية، واردة في تصرف الولي أو من تزعمونه وليا، وهو ولي لكن لا بهذه الأدلة، في تصرفه عن نفسه ومقيد بحاجته هو، لا يتصرف في غير حاجته. لكن في مورد الولاية نفرض الحاجة للصغير، وإذا كان هناك حاجة للصغير إلى أن يبيع هذا، مثل ماذا؟ أن يباع ماله هذا لينفق عليه في طعامه وشرابه وملبسه وتعليمه وتأديبه وطبابته أو سفر ضروري وأمثال ذلك. مثل هذا أي مصلحة بحسب العادة فيه؟ في الغالب في العادة يكون مثله إذا لم يتصرف فيه مفسدة، إذا لم نطعمه يموت، يمرض، يتضرر، يعاني ألم وحرج الجوع مثلا، إذا لم نلبسه كذلك، إذا لم نطببه مثلا، وهكذا. ليس هنا بحسب العادة مصالح في التصرف مع الحاجة، وإنما في تركه مفاسد وأضرار. فالروايات هذه أيضا يمكن أن يقال من حيث التقييد بالحاجة وبمفهوم الحاجة إنها دالة على اعتبار عدم المفسدة، إن كان حاجة يتصرف وإلا فلا، ومع عدمها يكون مفسدة، واضح؟ يكون إتلافا لمال الطفل بلا حاجة مثلا، أو كما قلنا قبل قليل في موارد الحاجة التصرف لا يكون في مصلحة، يكون في تركه مفسدة. فهذه من أدلة اعتبار عدم المفسدة. كل هذا تقدم أمس، ويضاف إليه قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فإنها دالة أيضا على اعتبار عدم المفسدة. لا ما قد تتوهمه بدوا من ظاهرة عبارة التي هي أحسن من اعتبار المصلحة. تقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بالمشتملة على المصلحة، هي أحسن كل الصور أو الفروض أو الحالات الأخرى، تمسكا بإطلاق التي هي أحسن. ما قال التي هي أحسن من كذا، الأحسنية النسبية، حتى نقول مثلا تلك الأخرى فيها مفسدة فهذه التي هي أحسن يكفي فيها عدم المفسدة، لا، أطلق، قال التي هي أحسن أي من الكل على الإطلاق، وهذه حتما لابد أن تكون مشتملة على المصلحة بل على أحسن المصالح ربما يقال، لكن على كل حال لا يعتبر أحسن وأفضل المصالح مثلا ولو بإجماع ونحوه، فيكفي أصل المصلحة، فيكون المراد بالتي هي أحسن ذات المصلحة. نقول هذا ليس بصحيح، والمقصود من التي هي أحسن الخالية من المفسدة بتقريب أنه إذا كان هناك أمران أحد ما في مفسدة والآخر ليس في مفسدة، وذكر أمرين من باب أقل ما يحكم بينهما المقارنة، وإلا أفرض 10 أمور، فهذا الذي ليس فيه المفسدة يصدق عليه أنه أحسن، فيقال خذ بالتي هي أحسن، خذ بالذي هو أحسن، يعني هذا الذي ليس فيه المفسدة، فعبارة الذي هي أحسن الذي هو أحسن يصدق على ما ليس فيه مفسدة، بل قد يقال إن مثل هذا التعبير بالتي هي أحسن بالذي هو أحسن يستعمل عرفا في مقام تفضيل الصالح على الفاسد لا الأصلح على الصالح، ها؟ الصالح على الفاسد لا الأصلح على الصالح، فإن وإن كان أفعل تفضيل أحسن وهو عادة وبأصل وضعه ومعناه يكون للتفضيل في المادة، فيستعمل حيث يكون في الشيئين في الطرفين أصل المادة، أصل الحسن، أصل المصلحة، مع كون أحدهما يفضل صاحبه في الحسن والصلاح فيكون أحسن وأصلح، فهذا كان أصله ووضعه، وهو بلحاظه يقتضي أن يكون الأحسن ذا مصلحة أصلح من غيره، مصلحته أكبر من غيره عند وجود غيره، عند الانحصار يكفي أن يكون فيه المصلحة مثلا، أو حتى مع وجود غيره يكون أصلح لا يحتاج إلى أن يكون الأصلح على الإطلاق ولو للإجماع، لكن يكون أصلح معنى مصلحته أكبر، لكن في العرف هذا يستعمل لا للتفضيل، لمجرد بيان أصل الاشتمال على الحسن والصلاح ولو في مقابل الأفراد التي تكون غير مشتملة عليها، بمعنى أن فيها مفاسدة وأضرارة، فيكون صلاحه بالقياس إليها بمعنى خلوه من هذه المفاسد والأضرار، لا بمعنى اشتمالي على محاسن ومصالح، هكذا عرفا يمكن أن يقال. بناء على هذا فالتي هي أحسن هي التي ليس فيها فساد لا التي فيها صلاح ومصلحة، هكذا، وبهذا اللحاظ تكون الآية مثل ما قدمناه من أخبار دالة على اعتبار عدم المفسدة. ثم إن المخاطب بالنهي عن قرب مال اليتيم في هذه الآية. هو كل من يتولى إدارة ماله بعد موت أبيه، مثل الحاكم الشرعي، بل قد تقول هو كل أحد، كل أحد يمكن أن يتعرض لتولي مال اليتيم من بعد أبيه، وإن لم يكن وليا من قبل الشارع، فكل أحد منهي عن أن يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إذا قربه. ستقول إذا لم يكن وليا من قبل الشارع فكيف يقربه بالتي هي أحسن؟ لعله في فروض الحاجة إلى أن يقربه مثلا. على كل، على الأقل نقول المنهي عن قرب، هذا قدر متيقن، المنهي عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن في الآية، وكل من يتولى إدارة ماله بعد موت أبيه من قبيل الحاكم، وبالإطلاق لكل أحد يتولاه بعد موت أبيه يشمل الجد أيضا. فلا تقرب أيها الحاكم وأيها الجد مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بالتي ليس فيها مفسدة، فيثبت المطلوب في الجد، وهو اعتبار عدم المفسدة في تصرفه عن اليتيم عن الصغير ولاية. ثم إذا ثبت هذا المعنى في الجد، والآية لا تشمل الآباء، هذا لابد أن تلتفت إليه، مورد الآية اليتيم وهو من لا أب له، فلا تشمل الآب، لكن إذا ثبت بالآية حكم الجد وكفاية عدم المفسد في تصرفه ولاية عن الصغير، تمم ذلك في الآب في حال حياته لا في حال مماته بعدم الفصل بينهما، واضح؟ فيثبت المطلوب تاما، وهو أن الأب والجد يعتبر في تصديهما للتصرف عن الصغير في ماله عدم المفسدة، في الأب بالآية، في الجد بالآية، وفي الأب بعدم الفصل هذا. ويضاف أيضا إلى ذلك كله ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة. إلى هنا ماذا ذكرنا؟ قلنا ثلاثة وجوه: عدم اعتبار شيء فيصح وينفذ تصرفه حتى ولو كان مع المفسدة، هذا المقدار رد عليه المصنف وقال هناك أدلة تعتبر عدم المفسدة. نحن ما كنا بصدد الرد على اعتبار المصلحة، كنا بصدد الرد على الوجه الأخير وهو الإطلاق وهو عدم اعتبار شيء، لكن لأن الآية عبر فيها بالتي هي أحسن ويمكن حملها على المصلحة تعرضنا بهذا المقدار لاعتبار المصلحة، واضح؟ إذن هذا رد عليه وقال هناك أدلة تدل على التقييد بعدم المفسدة واستعرضها، آخرها كان ظهور انعقاد الإجماع على اعتبار عدم المفسدة. فإلى هنا رددنا على الوجه الأخير، وإلى هنا رددنا بالمقدار الذي يميل بنا إلى الوجه الثاني وهو اعتبار عدم المفسدة. ثم الآن يترقى المصنف ويقول هذا الإجماع الذي ادعينا ظهوره على اعتبار عدم المفسدة، نقول لك في مفتاح الكرامة دعا دعوة إجماع بحسب ظاهرها تبعا لشيخه كاشف الغطاء في شرع القواعد، هي بحسب ظاهرها دعوة إجماع على إناطة جواز تصرف ولي الصغير بالمصلحة لا مجرد عدم المصلحة، عدم المفسدة. إذن قلنا يشهد للأخير الإطلاقات، ترقينا منه إلى الثاني الأوسط للأدلة المتقدمة، الآن نترقى إلى الأول أعلى الكل لظهور دعوة صاحب مفتاح الكرامة تبعا لشيخي كشف الغطاء، لظهور دعوة الإجماع في اعتبار المصلحة. قال المصنف إن ذلك ليس ببعيد. ما هو الذي ليس ببعيد؟ احتمالان: الأول قيام الإجماع على اعتبار المصلحة ليس ببعيد، ويمكن جعل هذا هو مقصود المصنف، ويؤيده أو يشهد له أن المصنف صار بعد قوله ليس ببعيد بصدد استعراض كلمات العلماء أو بعضهم والمحكي عن بعض آخر في هذا المسألة، في هذه المسألة، مسألة اعتبار المصلحة وعدم المفسدة، ليستدل منها على ذهابهم إلى اعتبار المصلحة، فيكون ذلك من باب تجميع الأقوال كقرائن على صدق دعوة الإجماع على اعتبار المصلحة. الاحتمال الآخر أن الذي ليس ببعيد هو القول الذي انعقد عليه الإجماع، لا انعقاد الإجماع، القول باعتبار المصلحة الذي في مفتاح الكرامة دعوة إجماع ظاهره عليه، هو هذا القول ليس ببعيد فعلا من حيث السياق الآن، وأخذه في بيان العبارات والأقوال كما قلت يكون الاحتمال الأول أرجح، لكن البعض رجح الاحتمال الثاني أن الذي ليس ببعيد هو نفس القول بكون التصرف مقيدا بالمصلحة لا الإجماع عليه. لعل أرجحية أو ترجيح هذا البعض لهذا الاحتمال هو من جهة ما يأتي من المصنف في آخر الكلام، الآن يقول هناك إجماع ظاهرا على اعتبار المصلحة، يسرد العبارات ويأخذ في كلام ثم يخلص في آخر الأمر إلى القول بترجيح كفاية عدم المفسدة، فإنه لو كان يرى أن انعقاد الإجماع على اعتبار المصلحة ليس ببعيد ويؤكد ذلك بما يستشهد له من عبارات العلماء وتصريحهم باعتبار المصلحة وعدم الاكتفاء بعدم المفسدة، إذا كان يرى هذا فكيف يخالفه؟ يخالف الإجماع المنعقد بحسب الظاهر الذي لا يستبعده ويستشهد له بعباراتهم وأقوالهم والمحكي عنهم، ثم يخالفه فيقول يرجح كفاية عدم المفسدة، هذا لا ينسجم مع ذلك. من يرى الإجماع غير بعيد التحقق على اعتبار المصلحة لا يخالفه ويذهب إلى كفاية عدم المفسدة. واضح هذا الكلام؟ من هنا يكون الأرجح في تفسير قوله ليس ببعيد إرادة أن القول نفسه ليس ببعيد، لكن سوق العبارات مناسب للآخر، فالتفتوا إلى هذا. على كل، وبغض النظر عن الاحتمالين والأرجح منهما، فبالنسبة إلى الأقوال والعبارات والحكايات التي ساقها في هذا المقام، ذكر أول ما ذكر عبارة الشيخ رحمه الله فيما حكي عنه في المبسوط، حيث ذكر الشيخ أولا أن من يلي أمر الصغير والمجنون خمسة: الأب والجد ووصي الأب والجد والحاكم، ومن يأمر الحاكم بتولي ذلك، يولي الحاكم. ذكر أولا هذا، ثم قال إن كل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط، واضح الاحتياط في أي شيء في اعتبار المصلحة، لكن هو أيضا فسر وقال إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير، حظ نصيب يعني المصلحة والنفع. لماذا قال؟ لأنهم إنما نصبوا لذلك، دليلنا هكذا يقول نصبوا لذلك يعني لمراعاة الحظ والمصلحة، فإذا تصرف أحدهم على وجه لا حظ فيه كان التصرف باطلا لأنه خلاف ما نصب له. هذه عبارة. عبارة ثانية للحل في السرائر قال إنه لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل إلا بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه. قال وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب قواعدنا، والعبارة واضحة صريحة، فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل. ثالثا قال صرح بذلك المحقق والعلامة والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، بل وكما قال في شرح روضة الشهيد الثاني الفاضل الهندي، الفاضل الهندي صاحب كتاب كشف اللثام، هذا من النوابغ، يقال إنه بلغ الاجتهاد قبل أن يبلغ الحلم، له شرح على الروضة البهية التي هي شرح اللمعة، اللمعة للشهيد الأول، والروضة البهية شرح للشهيد الثاني، هو له شرح على الروضة. قديما يعني في فترات سابقة قبل سنين لم يكن هذا مطبوعا، الآن أنا ما عندي اطلاع على السوق، لعله طبع، لعله لا زال غير مطبوع. على كل، في شرح روضة الشهيد الثاني للفاضل الهندي هذه العبارة أو هذا الكلام، أن المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء، بمعنى أنهم حكموا باعتبار المصلحة في تصرفات ولي الطفل على العموم، كل ولي من الطفل، ولم يستثنوا، فيشمل الجد ويشمل الأب أيضا من جملة أولياء الصغير، ويدل على اعتبار المصلحة في تصرفهما ولاية عند المتقدمين، وهذه عبارة تنسب إلى متقدمين عموما، كل المتقدمين. فإلى الآن نقلنا لك عن الشيخ عبارة مفصلة، وعن السرائر وحكاية عامة، عن العلامة والمحقق والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، وهذه عبارة شارح الروضة البهية الفاضل الهندي ينسبه إلى كل المتقدمين بظاهر عموم لفظ المتقدمين، وهكذا. وحكي عن الشهيد في حواشيه على القواعد، أن قطب الدين وهو أيضا من تلامذة العلامة قدس سره نقل عن العلامة رحمه الله أن العلامة هكذا قال. علامة في هذا الكلام الآتي يبين نوع استشكال على اعتبار المصلحة، ولماذا لا نكتفي بما دون ذلك؟ لكنه في آخر الأمر يقول توقف فيه بزعم أنه لا يخالف الأصحاب، فكأنه بهذه العبارة ينسب إلى الأصحاب أنهم يعتبرون المصلحة. الوجه الذي سيذكره وجه اعتراض ويؤدي لو تم إلى الاكتفاء بما دون المصلحة، يعني بعدم المفسدة، لكن في الأخير لا يعمل به ويتوقف. لماذا يتوقف؟ لأن الوجه وإن اقتضى جواز القول بكفاية عدم المفسدة، لكن الأصحاب يقولون بالمصلحة وأنا لا أخالفهم. هذا على الإجمال، وتفصيله قال العلامة ما حاصله، أن لو فرضنا أن الولي باع مال الصغير بأقل من ثمن المثل، والبيع بأقل من ثمن المثل بيع لا مصلحة فيه بلا إشكال، لا نريد أن نقول فيه مفسدة، بل لعله يشمل هذا، لكن على الأقل لا مصلحة فيه. فلو فرضنا باع بأقل من ثمن المثل وهذا لا مصلحة فيه، فيمكن أن يقال بجوازه، وذلك لأننا قائلون بجواز أن يقترض الولي مال الطفل لنفسه، مع أن مال الطفل حينئذ يصبح معرضا للتلف. كيف؟ طبعا أولا هناك إمكان أن يتأخر هذا الولي مدة طويلة في رد المال المقترض فيفوت لعله بذلك منافع كثيرة للطفل من ماله، فيكون هذا أيضا منافيا للمصلحة. لكن أوضح منه أن الولي المقترض في معرض أن يعسر ويعجز عن أداء القرض خلاص، فيصبح القرض بحكم التالف، وهذا إضرار بالطفل ومفسدة. فإذا جوزنا اقتراض الولي المال مع كونه في معرض التلف بعجزه عن الرد، فلماذا لا نجوز له أن يبيع مال الطفل بما هو أقل من ثمن المثل، ويكون ذلك مثل تجويز اقتراضه المال، فإن بيعه كذلك ليس أشد خطرا على مال الطفل من اقتراضه، فإذا جاز الاقتراض جاز هذا مثله ليس أقل منه، إلا نقول بالعكس، فإنه في البيع بثمن دون المثل هناك مقدار من العوض أقل من ثمن المثل محفوظ للطفل، أما في القرض فهو معرض للإتلاف من أصله، للزوال بكله إذا عجز الولي عن الرد. ثم العلامة بعدما ذكر هذا الوجه الذي يقتضي تجويز بيع الولي مال الطفل بما هو دون ثمن المثل الذي ليس فيه مصلحة، وإن أمكن أن يقال ليس فيه مفسدة، أو على الأقل نقول بيعه بثمن المثل ليس فيه مصلحة لكن ليس فيه مفسدة مثلا، بعد هذا قال إنه لا يفتي ويتوقف في الفتوى على طبق هذا الواجب معللا بأنه لا يقدر على مخالفة الأصحاب، فكأنه مفروغ عند العلامة عن كون مذهب الأصحاب عامة الأصحاب هو اعتبار المصلحة، لذلك لا يستطيع أن يقول يكفي عدم المفسدة. وأعلق بتعليق بسيط على كلام العلامة قبل أن نذهب إلى المصنف، قوله إن قائلون بجواز اقتراض الولي مال الطفل، هذا قد يقال إنه غير مسلم على إطلاقه، فإن بعضهم نص على اعتبار أن يكون الولي إذا أراد أن يقترض مال الطفل مليا غنيا قادرا على السداد ورد القرض. بس لا تقول لي إذا كان مليا غنيا يعني هو لماذا يقترض؟ حر يقترض، والغنى أصلا ليس بالضرورة أن يكون بدراهم ودنانير، له أموال، له أعيان، أراضي، عقارات، بيوت، دواب، سيارات اليوم، بس ما عنده نقد، يحتاج إلى نقد، أو هو الآن في بلد أمواله تلك في بلد آخر لكن تحت يدي من مال الطفل واحتاج فيقترض، أي مانع من هذا؟ لا مانع. على كل اشترط البعض أن يكون مليا قادرا على رد الدين، فهو في هذا الفرض أيضا يكون في الجملة في معرض الإتلاف، أنه حتى الملي يمكن أن تنزل عليه كارثة دفعة واحدة فيخسر كل أمواله ويفتقر ويعجز عن الأداء، لكن تجويز الاقتراض لمثله لا يستلزم جواز أن يبيع الولي مال الطفل ابتداء بدون ثمن المثل الذي لا مصلحة للصغير فيه، لأن بيعه كذلك أن تبيعه ابتداء بدون ثمن المثل، بل قد أقول لك حتى بثمن المثل مع القدرة على أزيد وفيه منفعة ومصلحة أكبر، هو إتلاف ابتدائي في ثمن المثل، ابتداء بالبيع تكون أتلفت ما تقدر على تحصيل من الزيادة، فيما دون ثمن المثل كذلك، واضح؟ إتلاف ابتدائي بنفس البيع أتلفه. والذي جاز هو الاقتراض مع الغنى المحفوظ معه مال الطفل في الابتداء، فالاقتراض مع الغنى ليس ابتداء إتلافا. نعم قد يؤول الحال إلى العجز فيصير المال بحكم التالف، لكنه ليس إتلافا ابتداء. إذا جاز مثله فلا يستلزم جواز البيع بدون ثمن المثل الذي هو إتلاف ابتدائي، ففرق بينهما، ولا يصح أن يعتمد على هذا الوجه ليقال فيجوز أن يتولى البيع بدون ثمن المثل. نقول إنما جاز له الاقتراض مع الملاءة والغنى لا مطلقا، وهذا يعني أنه في الابتداء حق الطفل محفوظ. نعم قد يؤول لاحقا إلى العجز فيصبح تالفا، فإذا جاز هذا فلا يجوز أن يبيع ابتداء بدون ثمن المثل، لأن هذا هكذا إتلاف مباشر ابتدائي منه، لأنه حافظ مال الطفل في الابتداء بتجويز التصرف لكن آل لاحقا إلى أن يقع في العجز ويصبح المال بحكم التالف. بينهما هذا الفرق، فلا يستفاد جواز البيع كذلك من جواز الاقتراض مع الملاءة. إلا إذا كان العلامة بانيا على أن العلماء جوزوا الاضطراد مطلقا، والقول باعتبار الملاءة لا عبرة به مثلا، أو عندما يقول إننا قائلون بجواز الاضطراد يقصد نفسه ويكون ممن لا يعتبرون الملاءة ويقول بجواز الاضطراد مطلقا، فيقول أنا الذي أجوز الاقتراض مطلقا ليس البيع بدون ثمن المثل عندي بأخطر على مال الطفل من تجويزي للاقتراض كذلك، فيلزمني أن أقول بجواز البيع بدون ثمن المثل، يعني وبالتصرف لمجرد عدم المفسدة ولا أعتبر مصلحة. لكن من جهة أخرى الأصحاب لا يكونون بذلك، فأنا أقف هنا لعله يكون من هذا القبيل. على كل هذا، ثم إن المصنف لما فرغ من نقل الأقوال المتقدمة وحكاية عبار العلماء أخذ هو في بيان مختار، هذا المختار أتركه للاحق وأقرأ لك العبارة. قال: هذا كله مضافا إلى عموم قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذا يخاطب كل من يتولى مال اليتيم، فبالإطلاق يشمل الجد، ألا يشمل الأب؟ قل: لا يشمل الأب، لأن مورد الآية اليتيم، واليتيم هو من لا أب له، فالأب مفقود في مورد الآية، ولا يتولى المال ولا يقربه، سالب انتفاء الموضوع. نعم يشمل الجد، ويتم في الأب بعدم الفصل بينهما. إذا ثبت في الجد كفاية أو اعتبار عدم المفسدة ثبت مثله في الأب. طبعا بيّنت لك كيف تستدل من الآية على أن المقصود ما لا مفسدة فيه، لا ما فيه مصلحة. هذا ومضافا إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة. إذن إلى هنا رددنا على الإطلاق وعدم اعتبار شيء منهما بما يدل على اعتبار عدم المفسدة، بل في مفتاح الكرامة استظهر الإجماع تابعا لشيخه كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، استظهر الإجماع على إناطة ولاية الولي وجواز تصرف الولي بالمصلحة لا مجرد عدم المفسدة. وليس ببعيد، ما الذي ليس ببعيد؟ الإجماع أو الإناطة بالمصلحة. هنا ظهر السياق الإجماع، فقد صرح به في محكيه المبسوط والحل في السرائر وفلان 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 وفلان، وشرح الروضة للفاضل الهندي نسبه إلى كل المتقدمين، والعلامة في الوجه الذي رجح أو مال فيه إلى كفاية عدم المفسدة نسبه إلى الأصحاب. هذا كله أليس ظاهرا في أنه يؤيد دعوة الإجماع؟ كأنه هكذا، فقد صرح به في محكيه المبسوط حيث قال: ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة: الأب والجد ووصي الأب والجد والحاكم ومن يأمره الحاكم. ثم قال: وكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ، حظ نصيب فائدة نفع يعني مصلحة للصغير. لماذا؟ لأنهم إنما نصبوا لذلك، فإذا تصرف فيه هذا الولي، هذا الذي يلي أمر الصغير، على وجه لا حظ فيه كان باطلا لأنه خلاف ما نصب له. وقال الحلي في السرائر: لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل إلا بما يكون فيه صلاح المال. وتدري صلاح المال ما هو؟ صلاح المال يعني عادة باستنمائه يربح يزيد. مثلا أنا أتكلم عن المال، تبيعه وتشتري، ولاش تبيعه وتشتري؟ إذا خربان الدار تصلحه من مال الطفل. عادة صلاح المال يعني استنماءه، يعني ينمو يكثر يربح. ستقول لي له دار فيها خراب وليس له مال نصلحه فيباع مثلا حتى لا يتفاحش الخراب، ويأخذ دار أصغر منه ويحتفظ له دار سالمة لكن ولو أصغر قليلا مثلا، ويحتفظ له ببقية النقد ربما. لكن هل هذا ينافي أن فيه حينئذ مصلحة؟ هذا مصلحة للطفل، لأنه إذا لم تفعل هذا يتفاحش خراب داره ولا يقدر على الإصلاح إلى أن تصير فيه وقت مثلا غير صالح للسكن، أو في السكن فيه حرش كثير من شدة ما ينزل فيها من الماء ويدخل فيها من الغبار والأوساخ أو الحيوانات حتى مثلا، قد لا تكون قابل على كل حال السكن. الآن بيعه وشراء غيره بالنحو الذي ذكرنا هو مصلحة الطفل، هذا لا ينافي ما ذكرنا على كل حال، ولو نافاه نقول بل يمكن، ولكن الغالب العادة أنت عارف عندما يقال صلاح المال يعني ما يصلح المال كمال، المال لا يخرب كمال، الأعيان تخرب، المال كمال كقيمة لا يخرب، صلاحه باستنمائه واستجرار مال آخر. فالتفت على كل حال، قال إلا بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفع للطفل دون المتصرف في المال يعني الولي. وهذا اعتبار الصلاح والنفع الذي يقتضيه أصول المذهب قواعد المذهب، وقد صرح بذلك أيضا المحقق والعلامة والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم. هذا يحكيه المصنف عن اطلاعه هو، يقول صرح بذلك هؤلاء، يعني أنا رأيت، لا حكي التصريح أو على ما حكي، وغيرهم أيضا كل ذلك أنا رأيته، بل في شرح الروضة للفاضل الهندي هذا أيضا رأى فيه أن المتقدمين عمموا الحكمة باعتبار المصلحة في كل ولي من غير استثناء الجد والأب فيثبت فيهما، واستظهر في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة، هذا أنا غفلت لعله عن ذكره، واستظهر في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة في باب الحجر نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين. أنا سأقف هنا لأني ما شرحت هذا، لعلي أجيئك بالعبارة، عبارة التذكرة وكيف استظهر منها نفي الخلاف بين المسلمين، ثم نقرأ الوجه المذكور عن العلامة، ثم نأخذ في بيان مختار المصنف. والحمد لله رب العالمين.